الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: القول في الاستثناء وفيه قواعد. الأولى: الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. شرع رحمه الله في ذكر أربع قواعد في الاستثناء، والاستثناء مصدر من قولك استثنى يستثني استثناء، وهو من الثني والرجوع في بعض الشيء، واصطلاحا عند الفقهاء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو بإحدى أخواتها، وهو على ثلاثة أنواع ستأتي في القاعدة الرابعة. استثناء حقيقي وهو الذي ذكرنا، واستثناء حكمي، واستثناء معنوي. سيأتي التفريق بينها إن شاء الله في القاعدة الرابعة. والاستثناء يأتي مع الفقيه في كتاب الطلاق وفي كتاب الأيمان وفي الأقارير في الإقرار كذلك. والفقهاء رحمهم الله يعتنون بضبطه بمثل هذه القواعد حتى تتميز الفروع ويقف فيها المفتي أو القاضي على كلمة سواء. الأولى: قال الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. من النفي كقولك ما قام القوم إلا زيد، هذا استثناء من النفي، فأنت تنفي القيام عن القوم وتثبته لزيد. ما قام القوم إلا زيد، فنفيت القيام عن القوم وأثبته لزيد. من الإثبات نفي العكس: قام القوم أثبت القيام لهم، إلا زيد نفيت القيام عنه. هذا مقصود القاعدة. ما فائدته؟ لو قال ليس له عندي شيء إلا 1000 ريال، هل ثبت له شيء؟ أثبت له 1000. الاستثناء من النفي إثبات. الاستثناء من النفي إثبات. ليس لك شيء إلا 1 ريال، أثبت 1 ريال. لك 1000 ريال إلا 500، كم يثبت؟ 500. الاستثناء من الإثبات نفي، نفيت 5 الأخرى. هذا مقصود القاعدة عندهم رحمه الله. فإذا قال لست طالقا إلا 1، كم تطلق؟ تطلق 1، أثبت 1. أنت طالق 3 إلا 1، تطلق تطليقة. لو قال أنت طالق 3 إلا 2، أنت طالق 3 إلا 3، هل تقع 3 أو تقع 1 أو لا يقع شيء؟ هذا يسمى الاستثناء المستغرق، وسيأتي إن شاء الله في القاعدة الثالثة. الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. نعم.
فلو قال أنت طالق 3 إلا 2 إلا 1، فالمشهور وقوع طلقتين، نظائره في الطلاق والأقارير كثيرة.
كثيرة جدا، لأنها تخضع لألفاظ المكلفين وهم لا حد لما يتلفظون به. والأمثلة التي سقناها قبل من الأمثلة البسيطة، هو أعطاك مثالا واحدا مركبا: أنت طالق 3
إلا اثنتين تطلق واحدة أثبت تطلق واحدة أنت لأنه نفى الاثنتين فإن الاستثناء من الإثبات نفي نفى الاثنتين إذن لم يبق إلا واحدة لو ركب الاستثناء أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فالمشهور من القولين عندهم رحمه الله أن الواقع أي أنه يقع طلقتين يقع طلقتان قال فالمشهور وقوع طلقتين كيف صار هذا أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة كأنه قال أنت طالق ثلاثا يقعن إلا اثنتين لا تقع إلا اثنتين لا تقع إلا واحدة تقع لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين هنا نفى اثنتين الاستثناء من الإثبات نفي نفى اثنتين كم بقي واحدة إلا واحدة ها إلا واحدة إلا واحدة تقع أنت طالق ثلاثا تقع إلا اثنتين لا تقع إلا واحدة تقع فاجتمعت له الواحدة الأولى مع الواحدة المستثناة الأخيرة فالأخيرة هذه مع الأولى تكون واحدة هذا معنى قولهم إلا أنه يقع اثنتان أصرح من هذا لو قال أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة هنا كم يقع يقع ثلاث أنت طالق وواحدة إلا واحدة اثنتين وواحدة كم ثلاث واحدة إلا واحدة هذا مستغرق المستغرق عندهم باطل كأنه لم يقع فيجمع اثنتين مع واحدة ويوقع عليه القاضي ثلاثة لماذا يتلفظ بهذا إذا أراد أن يطلق بعدد معين يختاره لماذا يفعل هذه الحركة الملتوية ها؟ قد يندم بعد أن يقول أنت طالق ثلاثة فيريد أن يرجع فيستثني فيقول أنت طالق ثلاثا فإن قال إلا ثلاثا وقعت عليه الثلاث سيتها إن قال إلا اثنتين لم يقع إلا واحدة وكانت رجعية وأمكنه المراجعة كذلك في الإقرار لو قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة فواحدة إلا واحدة الاستثناء من الإثبات نفي إذا لم يقع إلا واحدة فواحدة عطف عليها إذا تقع اثنتان في الإقرار كذلك لو قال له علي عشرة إلا خمسة يلزمه كم خمسة له عشرة إلا سبعة ثلاثة له عشرة إلا تسعة واحد عندنا في المذهب ما يصح أن يستثني الأكثر ما يصح وسيأتي هذا في القاعدة الثالثة هذا إذا كان استثناء بأداته يعني إلا أو بإحدى أخواتها قد يكون الاستثناء بغير أداة وهو الاستثناء المعنوي كأن تقول له هذه السيارة إلا المكيف أو له الدابة إلا السرج عفوا له السيارة ولي السرج له الحصان ولي السرج أو له الجمل ولي الخطام فيسمي ما للمشتري وما له هو هل هناك أداة للاستثناء؟ لا هذا يسمى استثناء معنوي وسيأتي إن شاء الله طيب احفظ هذا الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي نعم هذا يخالف فيه الحنفية رحمه الله لا يوافقون قيل لا يوافقون على جانبي القاعدة وقيل يخالفون في الثانية فقط فعندهم إذا قلت قام القوم إلا زيدا، على القاعدة زيد ماذا فعل؟ ماذا حصل منه؟ لم يقم، فالاستثناء من الإثبات نفي. هم يقول لا، لا نثبت له عدم القيام، يحتمل أنه اضطجع، هذا محتمل، قام القوم إلا زيدا، لا ننفي عنه القيام ولا نثبته له، هذا مسكوت عنه. فإذا قال أنت طارق اثنتين إلا واحدة، واحدة هذه مسكوت عنها، هل هي قال فيها أنت طارق أو أنت بائن؟ قد يكون أثبت شيئا آخر لا ندري عنه. فقيل عنهم أن كذلك في الإقرار في الأقارير، لو قال لك عندي 5000 إلا 1000، إلا 1000 هذه هل هو استثناء؟ لك عندي وديعة إلا 1000 فإنها مغصوبة، أو إلا 1000 فإنها قيمة لمبيع ستسلمني إياه، لا ندري ما وراء هذا الاستثناء. فهم متفقون على أن المستثنى يخرج عن الحكم، لكن هل يثبت له حكم مخالف أو لا، هذا هو محل البحث. نعم.
واستشكل على القاعدة مسألة، من قال والله لا لبست ثوبا إلا الكتان فقعد عريانا فإنه لا يلزمه شيء.
قال والله لا ألبس إلا الكتان، أو والله لا ألبس إلا سروالا، فبقي عاريا ما لبس شيء، هل يحنث؟ والله لا ألبس إلا. هنا الاستثناء في من إثبات ما هو؟ قال والله لا ألبس، الاستثناء من النفي إلا السروال، إذن يلزمه أن يلبس، فلو بقي عاريا ما لبس شيئا هل يلزمه كفارة؟ إذا قلنا بإعمال القاعدة نلزمه بالكفارة، لأنه أثبت لبس السروال ولم يلبسه، الاستثناء من النفي إثبات. قال فقعد عريانا فلا يلزمه شيء في المذهب. كيف لا يلزمه شيء في المذهب وقد خالفنا القاعدة؟ كيف نخرج من القاعدة؟ قال ومقتضى القاعدة،
ومقتضى القاعدة أنه حلف على نفي ما عدا الكتان وعلى إثبات لبس الكتان،
لأن الاستثناء من النفي إثبات. نعم.
وعلى إثبات لبس الكتان وما لبسه
وما فيحنث. نعم. فيحنث، هذا مقتضى القاعدة، أن نلزمه بالكفارة لأنه بقي عاريا، وهذا مذهب الجمهور على أصل القاعدة، قالوا نلزمه بالكفارة لأنه استثنى الكتان، وما والله لا آكل شيئا إلا الرز، وما أكل الرز، لا أكل الرز ولا غيره، فعندهم لا يحدث، وهم بهذا يخالف القاعدة. إذا أعمل القاعدة يحنث، لأنه قال والله لا آكل إلا، فأثبت الأكل في الرز ولم يأكله، خالف يمينه. فما الذي كأنه هنا حلف أن يلبس الكتان، كأنه حلف أن يلبس السروال، كأنه حلف أن يأكل الرز، إذا قال والله لا آكل إلا الرز، الاستثناء من النفي إثبات، كأنه قال والله لا آكل إلا الرز. لو قال والله لا تذهبي إلى أهلك في الأسبوع إلا يوم الأحد فلم تذهب يوم الأحد، يحنث الاستثناء من، يعني كأنه حلف أن تذهب أيضا يوم الأحد، فهذا مشكل عندهم على القاعدة، كيف كان الجواب؟
وأجاب ابن عبد السلام بأن سبب المخالفة أن الأيمان تتبع المنقولات دون الأوضاع اللغوية، وقد انتقلت إلا في الاستثناء في الحلف إلى معنى الصفة مثل سواء وغير، فيصير معنى حلفه والله والله لا لبست ثوبا غير الكتان، ولا يكون الكتان محلوفا عليه فلا يضر تركه ولا لبسه.
نعم. هذا وجه الخروج من الإشكال، أننا نحمل إلا أداة الاستثناء على معنى غير، على المنقول لا على الوضع اللغوي لها، فكأنه قال والله لا لبست ثوبا غير الكتان، فكأن الكتان ليس عليه حلف، فإذا لم يلبس غير الكتان لا يحلف، لو لبس غيره حنث. هذا هو وجه الخروج كما أجاب ابن عبد السلام وهو سلطان العلماء العز ابن عبد السلام المتوفى سنة 60 و600، له كتابه العظيم قواعد الأحكام في مصالح الأنام، هذا من الكتب التي لا يحسن بمكتبة طالب العلم أن تخلو منه، كتاب عظيم. قيل سمي سلطان العلماء لتجرده في الاجتهاد وتبحره في العلم، هذا وجه من الأسباب، والذي سماه بهذا هو تلميذه ابن دقيق العيد رحمه الله. وقيل لأنه كان قويا في الحق في مواجهة السلاطين والإنكار عليهم كما هو مشهور في سيرته رحمة الله تعالى عليه، أجاب بهذا عليه رحمة الله في قواعد الأحكام. نظير هذه المسألة
مسألة والله لا أجامعك في السنة إلا مرة فمضت ولم يجامعها أصلا، فحكى ابن كج فيها وجهان، أحدهما تلزمه الكفارة لأن الاستثناء من النفي إثبات ومقتضى يمينه أن يجامع مرة ولم يفعل فيحنث،
والثاني
لا وصححه في الروضة لأن المقصود باليمين ألا يزيد على الواحدة، فرجع ذلك إلى أن العرف يجعل
إلا بمعنى غير، أن العرف يجعل
أن العرف
يعني
يجعل
أداة الاستثناء إلا بمعنى غير. نعم، هذا فرع ثاني نظير للأولى، والله لا أجامعك في السنة إلا مرة، لا أجامعك هذا نفي، إلا الاستثناء من النفي إثبات، فأثبت أن يجامعها مرة ولكنه لم يفعل، هل يحنث لأن الاستثناء من النفي إثبات أو لا يحنث لأن إلا نجعلها بمعنى غير مرة؟ هذا محتمل كما حكى ابن كج وهو أبو القاسم يوسف بن أحمد الدينوري قاضي دينور من فقهاء الشافعية من فقهاء بداية القرن الخامس رحمه الله. هذه القاعدة الأولى، الاستثناء من النفي إثبات ومن إثبات النفي، وفي هذا الخلاف الذي والاستشكال الذي ذكر رحمه الله، لكن ابقى على القاعدة، هذا أصل معمول به عند أكثر الفقهاء. نعم،
الثانية الاستثناء المبهم في العقود باطل.
نعم، الاستثناء المبهم وهو ضد المعلوم في العقود باطل في نفسه، وقد يبطل العقد على خلاف في الفروع. لماذا؟ لأن من شرط العقد العلم كالبيع، من شرطه العلم بالمبيع والعلم بالثمن، ودخول المبهم دخول المجهول على المعلوم يصيره مجهولا، ولا يجوز أن يبيع شيئا مجهولا، هذا هو أصل. فإذا استثنى من الببيع شيئا كأن يقول بعتك هذا القطيع من الغنم إلا واحدة ب5000، إلا واحدة هذه، هل سيختار أحسن الغنم أو أوسطها أو أدناها؟ مجهول، فصار المبيع مجهولا بهذا الاستثناء. وقد روى مسلم رحمه الله والترمذي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية في البيع إلا أن تعلم، كأن يقول بعتك هذه الغنم إلا هذه الشاة ب10000، بعتك هذه الجوالات ب5000 إلا هذا الجوال، بعتك هذه الكتب إلا هذا الكتاب. أما لو قال إلا واحدا منها فهو مجهول، والمبيع إذا جهل لم يصح البيع، فإن العلم به شرط من شروط البيع السبعة. قال ومن فروعه
بعتك الصبرة إلا صاعا ولا يعلم صيعانها.
إذا علم صيعانها صح، هي 10 آصع، قال بعتك وهي صبرة واحدة من التمر أو البر أو الشعير، بعتك هذه الصبرة وهي 10 آصع إلا واحد ب1000، هنا يصح لأن المستثنى معلوم صاع والباقي معلوم 9. أما لو كانت صبرة لا نعلم كيلها وقال بعتك هذه الصبرة إلا صاعا منها، قد إذا أخذ الصاع المستثنى لا يبقى إلا صاع، وهو يظن أنه سيبقى بعد الصاع 3 أصاع، فيكون هناك غرر. نعم.
وبعتك الجارية إلا حملها فإنه باطل،
لأن المستثنى مجهول، ما في بطن الجارية لا ندري هل هو ذكر أو أنثى، واحد أو متعدد، حي أو ميت، سليم أو معيب، فالمستثنى مجهول. هذا عندهم، وهو المذهب أيضا عندنا، لا يصح أن يقول بعتك عبدا من عبيدي أو شاة من شياهي أو جوالا من جوالاتي بكذا أو قلما من أقلامي أو كتابا من كتبي بكذا وكذا، لا بد أن يعينه. فإذا قال عبدا من عبيدي لم يصح، حتى كما قال في أظن في الروض قال ولو تساوت القيم، حتى لو تساوت قيم القطيع، بعتك واحدة من هذه الشياة بألف، اختر شاة بألف، هذا لا يصح، قد يختار أفرع الشياة، وقد يكون فيه خلاب ويخدع فيأخذ من أوساطها أو من أردائها فيغبن، فلا بد أن يعلم المبيع، يقول بعتك هذه. ولذلك إذا قال بائع الغنم سومك على أي شاة، هذا من أحسن ما يكون منه، يعني حدد الشاة التي تريد أن نتساوم عليها، هذه نتساوم عليها، أما خذ ما شئت بألف لا يصح العرض بهذا، له أن يبحث عما يشاء ويختار ثم يقول تبيعني هذه بألف، يعني يعقد العقد بعد الاختيار، لا أن يكون اختياره إيجابا وقبولا للصفقة، فلا يصح مثل هذا. أما إذا استثنى معينا إلا هذه، بعتك الشياه إلا هذه، فإن المستثنى هنا معلوم، فإذا صار المستثنى مبهما أبطل العقد. سيأتي معنا في الحمل أنه في رواية عندنا في المذهب، ووجه أيضا عند الشافعية أنه يجوز استثناؤه، كما لو قال بعتك هذه الشاه حائلا يعني لا حمل فيها بألف، رضيت؟ قال رضيت، قال إن ظهر فيها حمل فهو لي، فهو اشتراها على علم بها أنها بألف، إن ظهر فيها حمل تبين أنها ليس من المبيع. سيأتي هذا إن شاء الله في موقعه. طيب، قال
أما الأقارير والطلاق فيصح ويلزمه البيان،
يعني يصح أن يقر بمبهم، الاستثناء المبهم في العقود كالبيع كالإجارة كالهبة فإنها في معنى المعاوضة كالشركة لا يصح استثناء المبهم. أما في الأقارير إذا أقر بشيء فيصح أن يقر بمبهم، يقول لك عندي شيء، يثبت في ذمته شيء، ما هو هذا الشيء؟ يؤمر بتفسيره، يؤمر بتفسيره، فإن أبى حبس حتى يفسر ما هو هذا الشيء، فإن فسره بشيء وصدقه المقر له فلا إشكال. إذا أقر بشيء ولم يصدقه المقر له فيلزم المقر له أن يأتي ببينة أن ما له ليس هذا الشيء وإنما هو زيادة عليه بكذا وكذا، أو أن يحلف المقر أنه ليس له إلا هذا، قال له عندي شيء، قال القاضي فسره، قال حبة ذرة، حبة الذرة شيء، هل يصح هذا البيان للمبهم؟ حبة الذرة مال؟ لا مال، لكنها ليست متمولة، لا تتمول لكنها مال، ليس من شرط المال أن يكون متمولا، هذه الحبة يمكن أن يزرعها، يمكن أن يطعمها حمامة، فهي مال، وعلى خلاف نشير إليه بعد قليل. قال فيصح ويلزمه البيان. يلزمه البيع. لو امتنع كما قلنا يحبس، لأنه يمتنع من حق ثبت عليه، أثبته على 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 نفسه. كما لماذا يلزم؟ كما لو بين وأبى التسليم، قال له عندي جوال وأبى أن يسلمه، ما فائدة البيان إذن والإقرار؟ من لازمه أن تسلم. قال فيصح ويلزمه البيان. مثل
مثل له علي 100 درهم إلا شيئا،
هذا إقرار له، إلا استثناء، إلا استثناء. لو قال له علي 100 درهم إلا 900، له 100 درهم إلا 99.5 درهم، إذن أقر له بكم؟ بنصف درهم. هل يقبل منه هذا؟ يصح عنده عند الجمهور، سيأتي هذا استثناء أكثر، لا يثبت للمقر له إلا نصف درهم. لو قال له 100 درهم إلا 50، هذا استثناء النصف، يثبت في ذمته 50، إلا 10 يثبت له 90. وأقل ما يبين به عندنا وعند الشافعية أقل ما كما قلنا، ولو لم يكن متمولا. الحنفية قالوا لا يقبل تفسيره إلا بمال الزكوي، يعني يبلغ النصاب. قال إلا شيئا، إذا أقر بإبل يستثني، إلا شيئا فلا يقبل منه إلا المال الزكوي، إن كان من الدراهم أو الدنانير أو الإبل أو الغنم. الإمام مالك رحمه الله عنه 3 أقوال. قيل يبين إذا قال له عندي شيء، له عندي شيء، فأقل ما يمكن أن يبين به نصاب زكاة أو نصاب قطع، أو كقولنا يبين بأي شيء ولو ريال أو أقل من ذلك. وقيل لا يقبل منه إذا قال له عندي شيء إلا أن يقر بنصاب قطع وهو ربع دينار فصاعدا، والله أعلم. هذه قد تعود إلى القاضي، هذا إذا أقر بمبهم. هنا الاستثناء، الأصل أن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه. قال له علي 100 درهم، لو قال إلا دينار هل يصح استثناء من غير الجنس؟ هذا استثناء للمنقطع، قام القوم إلا الحمار، الحمار ليس من القوم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إبليس لم يكن من الملائكة، هذا يسمى الاستثناء المنقطع. هل يصح استثناء غير الجنس من إلا دينار؟ فهذا فيه خلاف. كذلك في الطلاق، قال
ونسائي طوالق إلا واحدة منهن،
إلا واحدة من هي؟ نسأله يبين، يمنع من قربانهن جميعا حتى يبين، يقول التي استثنيتها فلانة، إذن البقية طوالق ويكفي. يعني هنا يصح الاستثناء ولو بالنية، ما نوى تطليقها، لأن استعمال اللفظ العام قد يراد به الخاص، وهذا سائغ في كلام العرب، بخلاف العدد، العدد لا يصح الاستثناء منه إلا بنطق. فلو قال أنت طالق 3 ثم قال نويت 1 لا يقبل منه، يقبل الاستثناء بالنية في تعيين المطلقة، وأما في عدد الطلقات فإذا تلفظ به وقع، 3 جدهن جد وهزلهن جد. نعم.
ضابط لا يصح استثناء منفعة العين إلا في الوصية، يصح أن يوصي برقبة عين لرجل ومنفعتها لآخر.
لا يصح عندهم، يعني عند الشافعية، أن يستثني منفعة العين المباعة، وهذا هو مذهب الحنفية أيضا، ومر معنا في درس الروض في الشروط في البيع، الشروط في البيع مر معنا أن منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد، والصحيح على 3 أنواع، ما هو من مقتضى العقد وما هو من مصلحته أو من مصلحة أحد فيه نفع لأحد العاقدين. فعندهم الشرط الذي فيه منفعة لأحد العاقدين باطل لا يصح، والصواب أنه يصح وهو مذهب مالك أيضا لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه باع الجمل على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى حملانه إلى المدينة، فإذا علم المستثنى صح، أما إذا كان مستثنى مجهول قال أن أبيعك الجمل ولي حملانه مدة من الزمن هذا لا يصح، أو مسافة ولم يحددها لا يصح لأنه مجهول، أما إذا قال حملانه إلى المدينة فبداية الغاية إلى نهايتها معلومة، فيصحهم يعتمدون النهي عن بيع وشرط، بيع وشرط، وفي معناه هنا الاستثناء، لا يصح استثناء منفعة العين، والاستثناء قد يقع بالشرط أو بإلا، قال بعتك السيارة إلا منفعتها 3 أيام هذا لا يصح عندهم، والصواب أنه جائز لحديث جابر ولحديث المسلمون على شروطهم، ولأن المصلحة قد تقتضي هذا، وقد روي أن أم سلمة رضي الله عنها أعتقت سفينة مولى لها وشرطت عليه خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش، مع ما فيه من الجهالة لا أدري كم يعيش النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمه وكم خدمه سفينة، لكن هذا فيه نوع مسامحة عندهم، قال لا يصح استثناء منفعة العين إلا في الوصية، إلا في وصية، هذا استثناء في قواعد الاستثناء، يصح أن يوصي برقبة عين لرجل ومنفعتها لآخر، أظن بالكسر أصوب ولا لا، ومنفعتها أن يوصي بالرقبة لرجل وبالمنفعة لآخر، يقول هذا العبد أوصي به لفلان، الوصية تمليك لما بعد الموت، ومنفعته لفلان لمدة كذا وكذا، هذا يصح عندهم في الوصية وحدها، وعلى أصل الذي ذكرناه عندنا لا إشكال، يعني في الوصية أو في البيع، كالاستثناء من المبيع أن يستثني شقة، يبيع الشقة ويستثني سكنها لمدة سنة أو سنتين، أو يستثني من العبد عملا معينا يقول بشرط أن يعمل لي كذا وكذا، بعتك العبد على أن يصنع لي أو أن يخيط لي ثوبا، أو كانت العين مؤجرة أصلا، قال بعتك العمارة لكن أجرتها السنة الأولى لي، فهذه منفعة معلومة يصح. نعم.
الثالثة الاستثناء المستغرق باطل وفروعه لا تحصى، وينبغي استثناء ذلك في الوصية، فإنه يصح ويكون رجوعا عن الوصية فيما يظهر.
الاستثناء المستغرق باطل بالإجماع، يعني كأنه لم يكن وهو لغو، وهنا نشير إلى أنواع الاستثناء الأربعة، الاستثناء يكون بالأقل هذا يصح إجماعا، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50، استثناء الأقل، الشهيد تكفر عنه الخطايا إلا الدين، هذا استثناء الأقل يصح بالإجماع، فإن كان من نفي فهو إثبات، وإن كان من إثبات فهو نفي. النوع الثاني أن يستثني النصف، هذا يصح عند الجمهور خلافا لوجه عند الحنابلة، فإنهم قالوا لا يصح أن يستثني النصف، له 1000 إلا 500 لا يصح ويثبت في ذمته 1000، الجمهور قالوا لا يثبت في ذمته 500 لأنه استثنى 500. النوع الثالث استثناء الأكثر، كقوله له 100 إلا 90، فهنا يصح أيضا عند الجمهور استثناء الأكثر خلافا لوجه عند الحنابلة، ويستدلون بقوله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يستدل الجمهور بقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا اتبعك من الغاوون، والغاوون أكثر، لكن الحنابلة خرجوا من هذا قالوا ندخل الملائكة، إذا أدخلنا الملائكة فقد أطت السماء وحق لها أن تأط، لا يمكن أن تأط، أن سيكون الصالحون بالملائكة أكثر من الغاوين. فلو قال لك عندي 1000 إلا 900 ها يثبت له كم عند الحنابلة؟ 1000، وعند الجمهور يثبت له 101، له 101. هذا هو فائدة الخلاف. النوع الرابع الاستثناء المستغرق، وهو الاستثناء الكل من الكل. أنت طارق 3 إلا 3 هذا لغو بالاتفاق. فإذا قال أنت طارق 3 إلا 3 وقعت الثلاث. لك عندي 1000 إلا 1000 ثبت 1000، كأن قوله إلا 1000 لا عبرة به، لا عبرة به. هذا في الطلاق وفي الأيمان كذلك يقع، وفي الأقارير. القاعدة الأخيرة
الرابعة الاستثناء الحكمي، هل هو كالاستثناء اللفظي على 4 أقسام؟
الاستثناء الحكمي، هذه القاعدة هي القاعدة 33 عند ابن رجب رحمه الله في قواعده. قال هناك الاستثناء الحكمي، هل هو كالاستثناء اللفظي أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي، هكذا قال. وهي نفس القاعدة، هو الاستثناء الحكمي هل هو كاللفظي فلا تغتفر فيه الجهالة، أو الاستثناء الحكمي تغتفر فيه الجهالة. عشان تعرف لابد أن نبين ما هو الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة من الاستثناء. الاستثناء لفظي ومعنوي وحكمي. فاللفظي بإلا أو بإحدى أخواتها كما تقدم، أو أن يستعمل اللفظ المضارع فيقول أستثني كذا، قال لك عندي 1000 وأستثني 10، هذا استثناء أيضا بالفعل. أو لك عند أنت طالق 3 وأخرج طلقة، هذا استثناء أيضا فتطلق طلقتين. هذا يسمى الاستثناء اللفظي أو الاستثناء الحقيقي وهو المعهود. هناك استثناء يسمى الاستثناء المعنوي، الاستثناء المعنوي كأن أقول لك هذا القلم ولي غطاء، لك ولي، فأنا أستثني، أنا أستثني لك الدار ولي المكيفات، هذا استثناء، أثبت له الدار ثم أخرجت المكيفات، هذا يسمى استثناء معنوي لأنه لم يكن بإلا ولا بإحدى أخواته. لك هذا الكرتون من الجوالات ولهذا استثنيت أحد الجوالات، فهذا أيضا استثناء، كأني قلت لك هذه الجوالات إلا هذا. النوع الثالث هو الذي أشار إليه هنا الاستثناء الحكمي. الاستثناء الحكمي هو الذي حكم الشارع باستثنائه، حكم الشارع باستثنائه. مثاله في بيع الثمار، من باع ثمرا قد، من باع نخلا قد أبرت ثمرتها لمن؟ للبايع، إلا أن يشترط المبتاع ثمرتها للبايع. من استثناها للبايع؟ النخلة انتقلت للمشتري. من استثنى الثمرة؟ الشرع، استثناء حكمي حكم به الشرع. هذا معناه. من أمثلتها المرأة إذا توفي زوجها يلزمها ماذا؟ العدة، أن تعتد أي في بيته الذي مات وهي فيه، مات وهي فيه. لو أن الورثة باعوا البيت هل تخرج من البيت؟ تبقى فيه. من الذي استثنى منفعة البيت لمدة العدة؟ الشرع. فهذا استثناء حكمي. هل المستثنى الحكمي هذا تغتفر فيه الجهالة؟ قلنا الجهالة لا تغتفر في الاستثناء اللفظي، إذا قال بعتك هذه الصبرة إلا شيئا منها لا تغتفر الجهالة، لا بد من بيان. في الاستثناء الحكمي قد تكون هناك جهالة، هل تغتفر أو لا؟ عندهم تفصيل، قالوا هو على 4 أقسام. أحدها
ما لا يؤثر قطعا ولو تلفظ به ضر.
نعم،
كما لو باع الموصى بما يحدث من حملها وثمرتها فإنه يصح، وهي مستثناة شرعا، ولو باع واستثناها لفظا لم يصح.
ما لا يؤثر قطعا في الاستثناء الحكمي، فيصح البيع مثلا، بينما في اللفظ لو تلفظ في الاستثناء اللفظي يضر ولا يصح، كما لو باع الموصى بما يحدث من حملها وثمرتها، أوصى بما في بطن الناقة لشخص ثم مات، ولما مات الموصى له قبل ما في بطن الناقة، الورثة باعوا الناقة، باعوا الناقة، ولدها تابع لها في البيع مستثنى، من الذي استثنى؟ وصية شرعية نفذت وقبل، فولدها للموصى له مستثنى شرعا. الولد هذا الذي في بطن الناقة مجهول ولا معلوم؟ مجهول، ونصححه لا يؤثر هنا، لأن الاستثناء حكمي، بينما لو قال بعتك هذه الناقة إلا ما في بطنها لا يصح، لأنه استثناء لفظي، قال بين قطعا ولو تلفظ، يعني لو كان في استثناء لفظي ضر ولم يصح، كما لو باع الموصى بما يحدث من حملها وثمرتها، بيع الحمل وحده لا يصح. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع العلماء على بطلان بيع الجنين، بيع الجنين وحده، بيعه مع أمه تبعا جائز، بيع أمه دون الجنين هذا هو محل البحث. فمذهب الأكثر أنه لا يصح استثناء الجنين باللفظ، باللفظ، لأنه مجهول. في وجه عند الشافعية ورواية عن أحمد يصح، ويستدلون بما روي أن ابن عمر رضي الله عنه باع جارية واستثنى ما في بطنها، رواه ابن أبي شيبة، ولأن الاستثناء ليس بيعا حتى يقال لا بد من العلم به، وهو شيء منفصل، كما لو باعها حائلا، كأنه قال إن كانت حائلا أبيعها لك بألف، لو ظهر فيها حمل فهو لي، فهو اشتراها وهي حائل، إن ظهر حمل فهو لي للمشتري، ويغتفر ما فيه قد يقع من غرر. كما لو باع الموصى بما يحدث من حملها وثمرتها، يعني باع مثل النخل وقد أوصى بثمرتها لآخر، يعني أوصى بالثمرة لشخص، قال أوصي بثمار هذه النخلة أو بثمار هذه النخيل لفلان، ثم باع النخيل، الثمرة بعد موته لو مات ستنتقل الثمرة لمن؟ للموصى له، لأن الوصية تمليك لما بعد الموت، ستنتقل للموصى له بحكم الشرع، فهذا الاستثناء حكمي وليس لفظي، ويصح مع الجهالة، الثمرة التي على النخيل لا ندري كم قدرها، بينما لو باع النخيل واستثنى الثمار التي عليها لا يصح، لأن الثمرة التي على النخيل مجهولة ليست معلومة. في الوجه الآخر يصح ولا إشكال، كأنه باعها ولا ثمر عليها. الثاني
ما يؤثر قطعا، كما لو تلفظ به كبيع دار المعتدة بالأقلاء والحمل.
ما يؤثر قطعا، يعني فلا يصح البيع للجهالة، سواء كان استثناء حكميا أو استثناء لفظيا، هذا نص عليه أيضا الموفق في المغني عندنا في المذهب، كبيع دار المعتدة بالأقراء، المعتدة إما أن تكون بالأقراء سواء قلنا هي الحيض أو الطهر، أو تعتد بوضع الحمل، أو تعتد بالأشهر، هذه أنواع ثلاثة من العدد، نوعان من العدة مجهولة، مجهولة ما هما؟ الأقراء والحمل. الأقراء لا ندري كم تحيض، قد تحيض ثلاث حيض في شهر، وقد لا تحيض إلا في سنة، فهذه مدة مجهولة، والحمل كذلك، وإن كان العادة أن تمكث تسعة أشهر لكن لا ندري، قد تزيد شهرا أو أياما أو أكثر، قد تزيد إلى أربع سنين كما يروى عن مالك أنه بقي في بطن أمه أربع سنين فتأخر الموطأ لأجل هذا، فهذه المدة مجهولة، مجهولة. من الذي استثنى هذه المدة؟ قال كبيع دار المعتدة، المعتدة المتوفى عنها أو المطلقة، المطلقة لا يجوز إخراجها من بيتها، لا تخرجهن من بيوتهن إلى أن يبلغ الأجل الذي مكنها من البقاء في الدار إلى العدة، من هو؟ هذه المدة التي استثناها الشرع يسمى الاستثناء الحكمي. مجهولة مجهولة، تؤثر في العقد؟ قالوا تؤثر في العقد، تؤثر في العقد، فلا يصح البيع معه، لا يصح بيع الدار حتى تنتهي المعتدة ثم يبيع. أما يبيعها ومنفعتها لا زالت محبوسة في للمعتدة فلا. وفي وجه عند الحنابلة يصح مثل هذا البيع، قال مجد الدين ابن تيمية: قياس المذهب صحة البيع. أظن هذا منقول من قواعد ابن رجب رحمه الله، فإنه ذكر هذا الفرع. ويمكن أن يقيد هذا إذا كانت العدة أو الحمل معتادا، عدتها معتادة، تعتد تحيض في كل شهر مرة، هذه معتادة فالجهالة تخف. أو كان الحمل من عادتها في الحمل أن لا يتعدى 9 أشهر إلا بشيء يسير فيغتفر. لو زادت زيادة فاحشة وقد باع الدار وقلنا يصح البيع، ماذا يكون؟ نقول الزيادة التي زادتها على الأصل المعتاد في عدتها تدفع أجرتها لصاحب الدار الذي بيعت له، لأن الدار انتقلت من ملك ورثة الزوج أو من ملك الزوج إلى غيره، فتضمن المنافع التي استهلكتها للمالك. والاغتفار الجهالة هنا كما قلنا قد يقويه ما روي عن ابن عمر أو مسلمة في بيعها في اعتاقها للسفينة. الثالث
ما يصح في الأصح ولو صرح باستثنائها بطل كبيع دار المعتدة بالأشهر والعين المستأجرة.
المعتدة بالأشهر معلومة 3 أشهر، وهي الصغيرة أو الكبيرة اليائسة، هذه معلومة المدة، فيصح الاستثناء فيها الحكمي. باع الدار وفيها معتدة بالأشهر، الأشهر معلومة أنها منفعة الدار هذه لمدة 3 أشهر، أو باعها بعد شهر من الطلاق، إذا بقي كم؟ بقي شهرًا، فالمدة الباقية التي تستهلك فيها المنفعة على تحت يد غيره معلومة، فلا جهالة. قال ما يصح في الأصح، يعني من الوجهين عندهم، وهو مذهب الحنفية. ما يصح في الأصح عندهم. في وجه آخر، الوجه الآخر لا يصح، لأنها قد تموت المعتدة فتتغير المدة، فإذا ماتت عادت المنفعة لمن؟ هل تعود للمشتري لأنه ملك الدار، أو تعود للبائع لأنه حينما باع استثنى له الشرع هذه المدة فيقع؟ هذا الوجه الآخر الذي يشير إليه في قوله الأصح يقابله الصحيح. قال ولو صرح باستثنائها بطل، لو باع دارا واستثنى منفعتها شهرا بطل عنده، وهو مذهب الحنفية كما تقدم. لكن الصحيح أنه يصح لحديث جابر. أما حديث نهى عن بيع وشرط الذي قد يقيسون عليه هنا فهو حديث لا يثبت. نعم ذكره ابن حزم رحمه الله لكنه لا يثبت. كذلك العين المستأجرة، هل يجوز أن تبيع العمارة وهي مؤجرة؟ وإذا بعتها لأجرة لمن؟ للبائع أو للمالك الجديد؟ العمارة عندك فيها 4 شقق مؤجرة السنة ب100,000، بعتها في أول السنة على آخر والمستأجرون فيها، هل يصح بيعها؟ وإن صح فالأجرة هذه السنة القادمة هل هي لمن؟ للبائع لأنه هو الذي عاقدهم على الإجارة، أو للمالك الجديد لأنه ملك الرقبة؟ فبيع العين المستأجرة أو المؤجرة يصح سواء علم المشتري أنها مؤجرة أو لم يعلم. حتى لو لم يعلم قال ما كنت أدري أنها مؤجرة، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله. وقيل أنه ليس له أن يبيع إلا حتى يبين، يقول ترى العمارة مؤجرة وأجرتها لي أو أجرتها لك. فالعين المستأجرة منفعة العين هذه معلومة، مؤجرة لمدة سنة، لمدة شهر، فهي معلومة، فاستثناؤها ثابت بالشرع فيصح، يصح العقد مع هذا. نعم. الأخير،
الرابع، ما يبطل في الأصح كبيع الحامل بحر وبحملها لغير مالكها كما لو باع الجارية إلا حملها.
ما يبطل في الأصح كبيع الحامل بحر. من هي الحامل بالحر؟ ها؟ أم الولد؟ إذا قلنا يجوز أن يبيع أم الولد، لكن أكثر أهل العلم لا يجوز البيع أم الولد، فكيف يكون هذا؟ حامل يعني أمة يمكن أن تباع وفي بطنها جنين حر. هذا له صور في الفقه. ها؟ إذا غره أنكحه إياها على أنها حرة، فتبين أنها أمة، تبين أنها أمة، ثم باعها المالك، ولدها حر لزوجها لأنه نكحها على أنها على أنها حرة، فولدها لا يكون عبدا لسيده، هو حر. فإذا باعها هل يكون الولد تابعا لها؟ لا يجوز بيع الحر. من الذي استثناه؟ الشرع قال ما يبطل في الأصح لا يجوز بيعها مع هذا، مع وجود الحر في بطنها، لأن الشرع استثناه وهو مجهول فلا يصح، لا يصح. كذلك لو تزوج أمة غيره واشترط حرية الولد، قال بشرط أن الولد منها يكون حر لا يكون عبدا لك، ثم باعها المالك، استثني الولد شرعا لأنه حر. كذلك من صور الحمل بحر أن يطأها بشبهة، وطئ امرأة يظنها زوجته فتبين أنها أمة لآخر، ولده منها حر لأنه وطء بشبهة لا يكون عبدا للسيد. ومن صوره أن ينكح أمته، أنكح أمته، زوج الأمة، وبعد أن زوجها حملت، حملها حر ولا عبد؟ عبد للمالك. لو أعتقه قال ما في بطنك حر، صح العتق، والأمة لا زالت في الرق، يجوز له أن يبيعها أو لا يجوز؟ لا يجوز في الأصح، لأن الحمل مجهول. كذلك يبطل في الأصح كبيع الحامل بحمل لغير مالكها، بيع الجارية وهي حامل بحمل لغير المالك، يعني الحمل لشخص والجارية لشخص آخر، أو الناقة لشخص وما في بطنها لشخص آخر. هذا أيضا قد يكون له صور، الناقة لشخص وما في بطنها لآخر، كيف يكون هذا؟ ها؟ أوصى بما في بطنها لشخص ثم مات، الناقة ستنتقل لابنه الوارث وما في بطنها للموصى له، فالموصى له قال أبيعك ما في بطنها لك بألف ريال، هات ألف ريال ولك ما في بطنها، هل يصح؟ لا يصح، لأنه مجهول، لا ندري يخرج حيا أو ميتا، سلط عليه العقد وحده ما باعه تبعا. هذه صورة. صورة أخرى أن يهب ما في بطنها على القول بصحة هبة المجهول كقول مالك واختيار شيخ الإسلام، هل يصح أن تهب مجهولا أو لا يصح، لأن الهبة فيها معاوضة قد تكون بمعنى البيع. فيقول ما يبطل في الأصح كبيع الحامل بحر أو كبيع الحامل بحمل لغير مالكها، وله وهناك وجه آخر عندهم أنه يصح، قال كما لو باع الجارية إلا حملها، استثنى الحمل، هذا استثناء لفظي، فالحكم مثله في هذا القسم الرابع. وتقدم معنا أنه إذا صح في اللفظ فالحكم من باب أولى، الأصح أن له أن يستثني الحمل ولو كان مجهولا، في وجه عندهم وهو رواية أيضا عندنا في المذهب، فإذا صح لفظا صح حكما كذلك. وتقدم معنا في الكتاب قاعدة تشير إلى هذا أذكركم بها، وهي في صفحة 40 و200: الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول؟ أعاد واحدا من فروع تلك القاعدة من قواعد المختلف فيها في صفحة 40 و200 أعادها هنا.
ختمنا الله لكم بخاتمته الحسنى وغفر لنا ولكم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا وعموم المؤمنين، والله أعلم، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.
في العمارة مثلا إذا استثناها الأصل ها إذا شرطها، وإلا فالأجرة للمالك. لا، للمالك، هي خلال هذه المدة صارت ملكا لمن؟ للمشتري، فمنافعها له إلا أن يشترطها البائع، يقول أشترط منفعتها كذا وكذا، كبيع النبي صلى الله عليه وسلم للجمل، لو لم يشترط جابر الحمل فمنافعه إلى المدينة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. مضت، استهلكها واستحقها البائع، له ما بقي من العقد.
سبحانك اللهم.